المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. دروس من تفسير القرآن الكريم. تفسير سورة الحديد.
الدرس الثالث.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. أمر تبارك وتعالى بالإيمان به وبرسوله على الوجه الأكمل والدوام والثبات على ذلك والاستمرار، وحث على الإنفاق مما جعلكم مستخلفين فيه أي مما هو معكم على سبيل العارية، فإنه قد كان في أيدي من قبلكم ثم صار إليكم. فأرشد تعالى إلى استعمال ما استخلفهم فيه من المال في طاعته، فإن يفعلوا وإلا حاسبهم عليه وعاقبهم لتركهم الواجبات فيه. وقوله تعالى: مما جعلكم مستخلفين فيه إشارة إلى أنه سيكون مخلفا عنك، فلعل وارثك أن يطيع الله فيه فيكون أسعد بما أنعم الله به عليك منه، أو يعصي الله فتكون قد سعيت في معاونته على الإثم والعدوان. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن مطرف يعني بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: ألهاكم التكاثر. يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. ورواه مسلم من حديث الله عليه وسلم وهو يقول: ألهاكم التكاثر. يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. ورواه مسلم من حديث شعبة به وزاد: وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. وقوله تعالى: الذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، ترغيب في الإيمان والإنفاق في الطاعة. ثم قال تعالى: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم، أي وأي شيء يمنعكم من الإيمان والرسول بين أظهركم يدعوكم إلى ذلك ويبين لكم الحجج والبراهين على صحة ما جاءكم به. وقد روينا في الحديث من طرق في أوائل شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: أي المؤمنين أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا: الملائكة. قال: وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا: فالأنبياء. قال: وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا: فنحن. قال: وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ ولكن أعجب المؤمنين إيمانا قوم يجيئون بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. وقد ذكرنا طرفا من هذه في أول سورة البقرة عند قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب. وقوله تعالى: وقد أخذ ميثاقكم، كما قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا، ويعني بذلك بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وزعم ابن جرير أن المراد بذلك الميثاق الذي أخذ عليهم في صلب آدم، وهو مذهب مجاهد فالله أعلم. وقوله تعالى: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات، أي حججا واضحات ودلائل باهرات وبراهين قاطعات، ليخرجكم من الظلمات إلى النور، أي من ظلمات الجهل والكفر والآراء المتضادة إلى نور الهدى واليقين. بعض النسخ والإيمان. وإن الله بكم لرؤوف رحيم، أي في إنزاله الكتب وإرساله الرسل لهداية الناس وإزاحة العلل وإزالة الشبه. ولما أمرهم أولا بالإيمان والإنفاق ثم حثهم على الإيمان وبين أنه قد أزال عنهم موانعه، حثهم أيضا على الإنفاق فقال: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، أي أنفقوا ولا تخشوا فقرا وإقلالا، فإن الذي أنفقتم في سبيله هو مالك السماوات والأرض وبيده مقاليدهما وعنده خزائنهما وهو مالك العرش بما حوى وهو القائل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فمن توكل على الله أنفق ولم يخش من ذي العرش إقلاله وعلم أن الله سيخلفه عليه. وقوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أي لا يستوي هذا، ومن لم يفعل كفعله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق الحمد وأوفاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يرحمني وإياكم برحمته التي وسعت كل شيء، وأن يجعل القرآن نورا في قلوبنا، وأن يمن علينا بالفقه في الدين وبالعلم بالتأويل، كما نسأله سبحانه أن يثبت العلم في قلوبنا وأن يبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا، إنه على كل شيء قدير. في هذه الآيات من سورة الحديد يقول الله جل وعلا: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. يأمر الله جل وعلا من آمن بأن يؤمن، خاطب المؤمنين بقوله: آمنوا بالله ورسوله. ومعلوم أن المخاطبين بهذا الأمر هم من أهل الإيمان بالله ورسوله، لأن حقيقة الإيمان هي الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وهي الإيمان بأركان الإيمان الستة. فأمره جل وعلا للمؤمنين بالإيمان يقتضي شيئين: الأول أن يحققوا كمال الإيمان بحسب الوسع، والثاني أن يداوموا ويثبتوا على مقتضى الإيمان وثمرة الإيمان. لهذا ابن كثير رحمه الله قال لك في تفسيرها: أمر تعالى بالإيمان على الوجه الأكمل، والدوام والثبات على ذلك والاستمرار. وهذا قد جاء في غير موضع في القرآن، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، وكذلك في قوله: يا أيها النبي اتق الله، ونحو ذلك من الآيات التي فيها الأمر لمن هو ممتثل للأمر. النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المتقين وأمر بالتقوى، وخاطب المؤمنين بالإيمان. وهذا يتبع قاعدة في اللغة أن فعل الأمر إذا أمر به من هو متحقق من هذا الأمر، يعني كان قائما فقيل له قم، أو يقرأ فقيل له اقرأ، أو كان يطعم فقيل له اطعم أو كل، أو كان يمشي قيل له امشي، ونحو ذلك. إذا كان متصفا بهذا الوصف فأمره بما اتصف به يفيد في اللغة شيئين: الأول أن يحقق الأكمل من الوصف، يعني أن يرتقي فيه إلى وجه الكمال، والأمر الثاني أن يثبت ويداوم على مقتضى ذلك. وهذا التحليل اللغوي ذكره ابن كثير فيما سمعت كتفسير منثور دون ذكر ما يدل عليه مقتضى اللغة. لذلك قوله جل وعلا آمنوا بالله ورسوله هو أمر بتحقيق الإيمان على الوجه الأكمل، وأمر بالثبات على ذلك والاستمرار على ما يدل عليه الإيمان وما هو ثمرة الإيمان. ثمرة الإيمان هو الإنفاق في سبيل الله، لهذا قال جل وعلا بعدها وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. هذه إحدى ثمرات الإيمان، لأن الإيمان يخلص العبد من الشح، الشح بأنواعه، ومنه الشح بالمال. الشح يأتي للإنسان في أشياء كثيرة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فإذا تخلص من الشح فإنه يفلح ويكون قد حقق الإيمان. وفي الحقيقة لا يحصل كثير من الذنوب والمعاصي ولا من التقصير في الواجبات إلا بالشح، وإنما أهلك من كان قبلكم الشح. فالشح بالنفس عن الطاعة وبالوقت، والشح بالمال، والشح بالجهاد، والشح بأنواع ما يكون المرء قادرا عليه مما يأمر الله به، هذا يحمله على ترك الطاعة وعلى الذنب والمعصية. لهذا قال جل وعلا هنا وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فأمر بالإيمان وأمر بالإنفاق. وحقيقة مقتضى الإيمان أنه يدعو إلى النفقة، ولذلك قال بعدها لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فقوله سبحانه وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فيه أمر بالإنفاق، والإنفاق في سبيل الله مما عند المرء من المال هذا من أعظم القربات، فمنه إنفاق الواجب الزكاة وأداء الحقوق كالنفقة على الأهل والعيال والنفقة في الجهاد الواجب وأشبه ذلك، ومنه النفقة المستحبة. والإنفاق الواجب والإنفاق المستحب كل ذلك دليل الإيمان من صاحبه لتخليصه من الشح ومن حب المال والأثر فيه. قال سبحانه وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وكلمة مستخلفين مستخلف يعني أنه خليفة فيه لمن كان قبله، يعني خلف من قبله فيه. وهذا كما فهم ابن كثير وهو ظاهر أنه فيه إشارة وتنبيه على أن هذا المال خلفت غيرك فيه وسيخلفك أيضا غيرك فيه، وهذا تنبيه عظيم إلى أنه ليس بمالك إلا إذا أنفقت، كما جاء في السنة ليس من مالك ليس لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت أو لبست فأبليت أو أكلت فأفنيت. وهذا يدل على أن المرء ليس له من ماله إلا ما أفضاه وتصدق به وأنفقه في الخير، وأما الباقي فهو مال سيخلف الرجل فيه. قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، والاستخلاف لا يعني أنه استخلاف عن الله جل وعلا، بل الخلافة تكون عمن كان قبل، هذا يخلف هذا وهذا يخلف هذا إلى آخره. قال جل وعلا بعدها: فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وفاء هنا، حرف الفاء هنا قول فالذين آمنوا منكم، هذه على بابها ترتيب، لكن الترتيب النتائج على المقدمات، يعني تارة تأتي الفاء للترتيب الحضوري أو للترتيب الزمني أو ترتيب الخاص بعد العام أو التفصيل بعد الإجمال، يعني ترتيب الجمل أو ترتيب النتيجة على المقدمة والسبب، لها استعمالات معروفة في بابها. قال فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. الذين آمنوا منكم، من هنا الذين آمنوا منكم، هذه ليست تبعيضية وإنما هي بيانية. الذين آمنوا منكم يعني آمنوا منكم يا أهل الإيمان بالله ورسوله، آمنوا وحققوا الإيمان بالإنفاق. وهذه الآية في قوله الذين آمنوا منكم دليل على أن من في مثل هذا الاستعمال تكون للبيان وليست للتبعيض، ففيها الرد على الشيعة والرافضة الذين زعموا أن قوله تعالى في آخر سورة الفتح وعد الله الذين آمنوا في قوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى أن قال وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما. فقوله وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما هو كقوله في هذه الآية فالذين آمنوا منكم، من هنا للبيان. القرآن يفسر في الاستعمال، يفسر بعضه بعضا. فالذين آمنوا منكم ليس بعض أهل الإيمان لهم أجر كبير وبعض أهل الإيمان ليس لهم أجر كبير، بل كل مؤمن آمن وأنفق فهو موعود بهذا الوعد الكريم بأن له أجرا كبيرا. قال سبحانه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وأجر نكر هنا بفائدة في علم المعاني، هي أن التنكير يكون للتفخيم ويكون أيضا للتشويق، يعني أن هذا الأجر غير معهود وليس بموصوف بالوصف الذي تعهدونه، ففخمه بقوله لهم أجر، ثم أيضا نعت هذا الأجر بقوله كبير. والأجر هو ما يكون في مقابلة العمل، والله جل وعلا سمى ما يعطي العبد أجرا لأنه في مقابلة عمله، ولكنه ليس في مقابلته على ما يعهد من الأجر بين الإنسان والإنسان، وذلك لأن الله جل وعلا هو الذي وفق للعمل وهو الذي يثيب عليه، وليس من أحد سيدخل الجنة إلا برحمة الله جل وعلا. ومع ذلك فقد سماه الله جل وعلا أجرا لأنه عوض عن العمل الذي بذله الإنسان، فالله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عمل. ثم قال بعدها كبير، وكبير فعيل من الكبر، وهو في القرآن وفي اللغة أيضا يأتي على نوعين: كبر في الذات أو كبر في الذوات، وكبر في النعوت والصفات. أما كبر الذوات فكثير، هذا شيء كبير يعني أنه ضخم. وأما كبر الصفات فهذا جاء في القرآن في مواضع أيضا كثيرة، كقوله تعالى: وأبونا شيخ كبير، وكقوله هنا مثلا: لهم أجر كبير، يعني في صفته. وقد يكون أن هذا الأجر يشمل أجرا بالأعيان وأجرا بالصفات، فيكون الكبر راجعا إلى كبر الأعيان التي من الله بها على ابن آدم، وكذلك كبر في الصفات. ولهذا الجنة عرضها كعرض السماء والأرض، هذا كبر في الذات يعني كبر في الأعيان. كذلك النعيم في نفسه موصوف، يعني أنواع النعيم أعيان النعيم موصوف أيضا بالكبر في الذوات في كثير من الأدلة. وأيضا ثم كبر في الصفات، يعني أن أكبر ما يكون في هذه الصفة هو لأهل الإيمان ولأهل الإنفاق. ومن المهم لكم أن تطالعوا في التفسير دائما، أن تطالعوا كتب علم المعاني في البلاغة، هذا مهم، لأن كتب علم المعاني في البلاغة تعطيك دلالات التقديم والتأخير والتنكير والتعريف والتنوين وعدم التنوين. أيضا التنوين له دلالة، تارة ينون ويقطع عن الإضافة، وتارة لا ينون يجعله بالإضافة. فلماذا نون وقطع عن الإضافة ثم وصف نعت، وتارة لا إنما يكون بالإضافة؟ هذا معروف في علم المعاني من علوم البلاغة، وربما نذكر يعني بعض الفوائد حسب المقام، لكن يناسب أن يطالع المهتم بالتفسير كتب المعاني حتى يدرك هذا الأمر. ثم قال جل وعلا بعدها: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم. قال: وما لكم لا تؤمنون بالله، يعني ما لكم لا تحققون الإيمان وتثبتون عليه وتكملون مقتضاه، والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم. والحال أن الرسول بنفسه هو الذي تولى دعوته، وهو الذي أمركم بذلك، وقد هيث بالآيات والبراهين التي على مثلها يؤمن البشر، وعلى مثلها يسعى العبد الصالح في إكمال إيمانه. لهذا قال: والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم. ودعوة الرسول لإكمال الإيمان، ودعوة الرسول للإيمان قد يكون لتحصيل أصله في من لم يكن مؤمنا، وقد يكون في تحصيل مرتبته لمن كان مسلما وأراد بدعوته للإيمان يحقق الإيمان، يعني مرتبة الإيمان بعد الإسلام، مثل ما جاء في الأعراب: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقد يكون لتحقيق كمال الإيمان في من كان محصلا للإيمان. فإذا دعوة الرسول للإيمان تختلف باختلاف حال المدعو، ولهذا يصح أن يقال للمسلم وللمؤمن بل ولكامل الإيمان إنه يدعى إلى الله، والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم، وليس فقط يرشد إلى الخير بل يدعى، والدعوة الدعوة إلى الله تكون للجميع، تكون لغير المسلم بالإسلام وللمسلم بأن يكون مؤمنا وللمؤمن بأن يكمل الإيمان، وهكذا التقوى يدعى من ليس من المتقين إلى أن يكون متقيا بالإسلام، ثم ينقل أيضا بالدعوة إلى مراتب التقوى وهكذا. إذن الدعوة بابها واسع في ذلك. قال جل وعلا: وما لكم لا تؤمنون بالله، وهذا فيه نوع التوبيخ لهم والحث على أنكم يعني لأي شيء تتخلفون عن مقتضيات الإيمان. دعوة الرسول دعاكم بنفسه ومعه من الآيات والبراهين ما يوجب أن يؤمن به الإنسان وأن يحقق كمال الإيمان بحسب وسعه، وأيضا الميثاق قد أخذ، فأي شيء يراغب في التخلف. لهذا قال بعدها: والرسول يدعوه. والرسول في هذا المقام هو النبي، وكما هو معلوم في القاعدة أن النبي والرسول إذا تفرقا اجتمع. الرسول هنا وبمعنى النبي، يا أيها النبي يعني يا أيها الرسول، فتارة يأتي بالرسول تارة يأتي بالنبي، فدلالتهما عند الافتراق هذا يدل على هذا وهذا يدل على هذا. وهذا مأخذ من قال لا فرق بين النبي والرسول، أنه نظر إلى الاستعمال بأن الرسول يأتي ويراد به النبي والنبي يأتي ويراد به الرسول، فليس ثم فرق بينهما في الاستعمال. لكن كما أوضح لكم في شروح العقيدة أن الرسول والنبي بينهما فرق، لقول الله جل وعلا في سورة الحج: وما أرسلنا من رسول ولا نبي وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. فقوله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي يدل على الفرق ما بين الرسول والنبي، لأنه عطف بالواو، فلو كانا متحدين لم يكن للمغايرة هنا معنى. ثانيا، المغايرة هنا مغايرة أيضا صفات، صفة النبوة غير صفة الرسالة. لهذا قال هنا: والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم. هنا الرسول يعني في هذا المقام النبي، يدعوكم لتؤمنوا بربكم. اللام هنا هي لام كي، يعني لأجل ولكي تؤمنوا بربكم. وذكر الربوبية في هذا المقام مفيد في أن هذا المال إنما هو من نعم الرب، فالربوبية عطاء وإنعام من الرب للمربوب ومن المعبود ومن المالك المتصرف المعبود إلى المملوك المتصرف فيه. هذا المال لم يستحقه الإنسان، وإنما جاء باستخلاف وأنعم عليه به ربه. لهذا في قوله لتؤمنوا بربكم فيه إشارة إلى مسألة الإنفاق، فربط ما بين مسألة الإيمان ومسألة الإنفاق بذكر الربوبية، فقال: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم. الرب الذي أنعم بأي شيء؟ بنعم كثيرة، منها نعمة الإنفاق. قال بعدها: وقد أخذ ميثاقكم. وقد أخذ ميثاقكم، أخذ الميثاق هنا للعلماء فيه تفسيران: الأول أن الميثاق مخصوص بالصحابة، يعني وقد أخذ ميثاقكم أيها الصحابة، وهذا الميثاق هو البيعة، إنه إذا خص بالصحابة فهو البيعة. هذا تفسير في أكثر من علماء التفسير، لأن الخطاب هنا لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام. وقال آخرون من أهل التفسير والعلم إن أخذ الميثاق هنا ينابه أخذ الميثاق على كل إنسان، وهو الميثاق المذكور في آية الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فيعنى به الميثاق الأول عند هؤلاء. والظاهر والأرجح هو التفسير الأول، وهو أن المقصود بالميثاق هو البيعة، والميثاق الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، وكما في قوله تعالى في سورة الأنعام: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. قال جل وعلا بعدها: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هو الذي، يعني الله جل جلاله، هو الذي ينزل على رسوله المتصف بالعبودية آيات بينات ظاهرات واضحات في الدلالة على الإيمان، والدلالة على حق الله جل وعلا، والدلالة على التقوى. فقوله هو الذي ينزل على عبده فيه التنبيه على أن هذه النبوة وإنزال الكتاب والآيات هي منحة من الله لهذا الرسول، لهذا المتصف بالعبودية، وليست هي قوة يأخذها هو بنشاطه أو رياضته أو إدراكه. وهذا هو الذي تدل عليه آيات القرآن، وفيه كلها رد على الفلاسفة وعلى الضالين في باب النبوات الذين يقولون إن النبوة مكتسبة، بل النبوة في الحقيقة إنما هي منحة من الله جل وعلا. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وقال سبحانه: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال جل وعلا في سورة الزخرف: فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربه، فهي رحمة وهبة ومنحة من الله جل وعلا لعبده الذي اصطفاه لحمل الرسالة وليكون نبيا. والآيات جمع آية، والآية في اللغة هي الدليل والعلامة الذي، يعني الدليل الذي يوصل إلى المدلول بلا مرية، بوضوح وجلاء، بلا مرية ولا خفاء. وهذا هو الذي في اللغة، وهو أيضا استعمال القرآن. قال جل وعلا: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، يعني إذا أتى التابوت فهو الدليل الذي لا مرية معه ولا خفاء. كل آية من آية القرآن سميت آية لأن فيها الدليل الذي لا خفاء معه، على أن المتكلم بهذا القرآن هو الله جل وعلا، على أنه حجة للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم، لم يقع الإعجاز بآية، وإنما جاء الإعجاز بالقرآن كله أو بعشر سور أو بسورة من القرآن، ولم يقع الإعجاز بالآية الواحدة، لكنها دالة على أن المتكلم بهذا هو الرب جل وعلا. وهنا قال جل وعلا: هو الذي ينزل على عبده آيات، يعني دلائل واضحة توصل إلى المراد والمدلول بلا مرية ولا شك في ذلك. ومع هذا فإنه وصفها بكونها بينات، آيات بينات. وفي التنكير في قوله آيات أيضا ما يفيد التفخيم وتعظيم شأن هذه الآيات. أما وصفه للآيات أو نعته للآيات ببينات، فالبينات جمع بينة، والبينة تجمع شيئين: أنها في نفسها واضحة جلية لا خفاء فيها، هذا أمر بين وهذه مسألة بينة، إذا كانت في نفسها ظاهرة جلية لا خفاء فيها، يعني في فهمها ولا في إدراكها، فهي ظاهرة جلية. وهذا في اللغة وفي القرآن كلها على هذا النحو. والثاني أيضا أن بينة تفيد أنها تبين الشيء، فهي في ذاتها واضحة جلية، وأيضا لغيرها موضحة ومجلية. ولهذا في القرآن وصف بأنه مبين، كتاب مبين، وقال جل وعلا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وكون القرآن مبينا يعني أنه بين في نفسه، وأيضا هو مبين للأشياء ومظهر وموضح للأشياء الخفية وللطريق السليم من الطريق الغوي. لأن كلمة مبين على الاستفراد تكون من أبان اللازم وأبان المتعدي، أبان تكون لازمة، أبان الشيء يعني ظهر، فلا تكون الهمزة فيها للتعبير، وتقول أبان الشيء وأبان الشيء. وأيضا أبان تكون متعدية، أبان الشيء يعني هذا الأمر أو هذه الكلمة أو هذا المقال، أبان أمر أبان الشيء. والقرآن موصوف بأنه بين في نفسه، والآيات بينة واضحة جلية لا لبس فيها ولا غموض في نفسها، في نفسه، وأيضا فيه البيان للشيء الآخر والإيضاح للطرق المختلفة ولما فيه طريق الهدى من طريق الضلال. قال جل وعلا: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. والظلمات في القرآن أنواع، الظلمة معروفة، لكن الظلمات في القرآن جمعت ووحد النور. فالظلمات جاءت في القرآن على أنواع: الظلمة الأولى ظلمة الشرك، فالشرك والتنديل له ظلمة في القلب، ونورها توحيد الله جل وعلا. والظلمة الثانية ظلمة الجهل، ونورها العلم بالله تعالى. والظلمة الثالثة ظلمة البدعة والخروج عن الصراط، صراط النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، ونورها باتباع السنة. والظلمة الرابعة والأخيرة ظلمة الهوى والمعصية والشهوة، ونورها بتقوى الله جل جلاله والخوف من لقائه. فهذه أنواع الظلمات في القرآن: ظلمة الشرك الأكبر والأصغر والخفي كل بحسب حاله، ونورها بالإخلاص لله جل وعلا. وتلحظ أنه وحد النور هنا، قال من الظلمات إلى النور، وكذا في آيات أخرى: ليخرجكم من الظلمات إلى النور، لأن التوحيد وهو النور الأول يثمر على حقيقته نور العلم ونور السنة ونور التقوى. كذلك التقوى على حقيقتها تثمر نور التوحيد الذي هو أعظم أسباب التقوى، ونور العلم ونور السنة، وهكذا. فكل نور من هذه الأنوار هو في الحقيقة مع النور الآخر ودال عليه، بل هي جميعا نور واحد بالتلازم بينها. ولهذا ما أعظم الحاجة إلى أن يتخلص الإنسان من الظلمات، ولا بد لكل قلب من نوع من أنواع الظلمة قلت أو كثرت. ولهذا الإيمان، التقوى، التوحيد، العلم أسباب لتعظيم النور في القلب ولعظم ما يقذف الله جل وعلا في القلب من النور. هذه أسباب. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وثم ارتباط عظيم بين الرسالة والقرآن والإسلام في أن كل منها نور، بل الله جل وعلا نور ومن أسمائه النور، ورسوله صلى الله عليه وسلم نور، وكتابه النور، وأنزلنا إليكم نورا مبينا، ودينه نور، وهكذا. لهذا من عظم نوره في الدنيا بتحصيله وكسبه عظم نوره في الآخرة يوم تزل القدم ويوم تضطرب النفوس والقلوب بين ناج وبين مكردس. أسأل الله جل وعلا أن يجنبنا الخذلان وأن يمن علينا بالنجاة. قال سبحانه بعدها: وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وإن الله بكم لرؤوف رحيم، هذا فيه تأكيد على أن الأمر بالإيمان، الأمر بالتقوى، والأمر بالإنفاق، أن هذا من آثار رحمة الله جل وعلا ورأفته بكم. فليس لحاجته جل وعلا دعا إلى الإنفاق، وليس لحاجته جل وعلا دعا للإيمان، بل لأنه سبحانه بكم رؤوف رحيم دعا إلى ذلك. وقد ذكرنا لكم عدة مرات أن قوله لرؤوف رحيم، إن اللام هنا مؤكدة، ورؤوف رحيم هذه أخبار مستأنفة، يعني رؤوف خبر أول ورحيم خبر ثاني، سواء جاءت بالتعريف أو بالتنكير فالأصح فيها أنها أخبار، ولا يقال هذا وصف لهذا، مع أنه لو قيل لكان له مخرجا صحيحا، وهو أن الاسم يعنى به الذات والصفة، وهو من جهة الذات بعض الأسماء نعت لبعض لأجل دلالة الاسم على الذات، لكن الأحسن لا من جهة نحوية ولا من جهة عقدية، دائما أن تكون خبر أول خبر ثاني. نعم،
تفاية الحسن
وهي
آخر آية: والله الذي لا إله إلا هو الصمد الذي لم يلد ولم يولد. وسلم إذا اختاره هو
لا حيلة كلها لها استئناف كلها استئناف والله الملك والله القدوس كلها أخطأ.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. دروس من تفسير القرآن الكريم، تفسير سورة الحديد.
الدرس الثالث.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. أمر تبارك وتعالى بالإيمان به وبرسوله على الوجه الأكمل والدوام والثبات على ذلك والاستمرار، وحث على الإنفاق مما جعلكم مستخلفين فيه أي مما هو معكم على سبيل العارية، فإنه قد كان في أيدي من قبلكم ثم صار إليكم. فأرشد تعالى إلى استعمال ما استخلفهم فيه من المال في طاعته، فإن يفعلوا وإلا حاسبهم عليه وعاقبهم لتركهم الواجبات فيه. وقوله تعالى مما جعلكم مستخلفين فيه فيه إشارة إلى أنه سيكون مخلفا عنك، فلعل وارثك أن يطيع الله فيه فيكون أسعد بما أنعم الله به عليك منه، أو يعصي الله فتكون قد سعيت في معاونته على الإثم والعدوان. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن مطرف يعني بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: ألهاكم التكاثر. يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. ورواه مسلم من حديث الله عليه وسلم وهو يقول: ألهاكم التكاثر. يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. ورواه مسلم من حديث شعبة به وزاد: وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. وقوله تعالى: فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، ترغيب في الإيمان والإنفاق في الطاعة. ثم قال تعالى: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم، أي وأي شيء يمنعكم من الإيمان والرسول بين أظهركم يدعوكم إلى ذلك ويبين لكم الحجج والبراهين على صحة ما جاءكم به. وقد روينا في الحديث من طرق في أوائل شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: أي المؤمنين أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا: الملائكة. قال: وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا: فالأنبياء. قال: وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا: فنحن. قال: وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ ولكن أعجب المؤمنين إيمانا قوم يجيئون بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. وقد ذكرنا طرفا من هذه في أول سورة البقرة عند قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب. وقوله تعالى: وقد أخذ ميثاقكم، كما قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا، ويعني بذلك بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وزعم ابن جرير أن المراد بذلك الميثاق الذي أخذ عليهم في صلب آدم، وهو مذهب مجاهد، فالله أعلم. وقوله تعالى: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات، أي حججا واضحات ودلائل باهرات وبراهين قاطعات، ليخرجكم من الظلمات إلى النور، أي من ظلمات الجهل والكفر والآراء المتضادة إلى نور الهدى واليقين. هذا النسخ والإيمان. وإن الله بكم لرؤوف رحيم، أي في إنزاله الكتب وإرساله الرسل لهداية الناس وإزاحة العلل وإزالة الشبه. ولما أمرهم أولا بالإيمان والإنفاق، ثم حثهم على الإيمان وبين أنه قد أزال عنهم موانعه، حثهم أيضا على الإنفاق فقال: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، أي أنفقوا ولا تخشوا فقرا وإقلالا، فإن الذي أنفقتم في سبيله هو مالك السماوات والأرض وبيده مقاليدهما وعنده خزائنهما، وهو مالك العرش بما حوى، وهو القائل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فمن توكل على الله أنفق ولم يخش من ذي العرش إقلاله، وعلم أن الله سيخلفه عليه. وقوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أي لا يستوي هذا، ومن لم يفعل كفعله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق الحمد وأوفاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يرحمني وإياكم برحمته التي وسعت كل شيء، وأن يجعل القرآن نورا في قلوبنا، وأن يمن علينا بالفقه في الدين وبالعلم بالتأويل، كما نسأله سبحانه أن يثبت العلم في قلوبنا، وأن يبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا، إنه على كل شيء قدير. في هذه الآيات من سورة الحديد يقول الله جل وعلا: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. يأمر الله جل وعلا من آمن بأن يؤمن، خاطب المؤمنين بقوله: آمنوا بالله ورسوله. ومعلوم أن المخاطبين بهذا الأمر هم من أهل الإيمان بالله ورسوله، لأن حقيقة الإيمان هي الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وهي الإيمان بأركان الإيمان الستة. فأمره جل وعلا للمؤمنين بالإيمان يقتضي شيئين: الأول أن يحققوا كمال الإيمان بحسب الوسع، والثاني أن يداوموا ويثبتوا على مقتضى الإيمان وثمرة الإيمان. لهذا ابن كثير رحمه الله قال لك في تفسيرها: أمر تعالى بالإيمان على الوجه الأكمل، والدوام والثبات على ذلك والاستمرار. وهذا قد جاء في غير موضع في القرآن، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، وكذلك في قوله: يا أيها النبي اتق الله، ونحو ذلك من الآيات التي فيها الأمر لمن هو ممتثل للأمر. النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المتقين وأمر بالتقوى، وخاطب المؤمنين بالإيمان. وهذا يتبع قاعدة في اللغة أن فعل الأمر إذا أمر به من هو متحقق من هذا الأمر، يعني كان قائما فقيل له قم، أو يقرأ فقيل له اقرأ، أو كان يطعم فقيل له اطعم أو كل، أو كان يمشي قيل له امشي، ونحو ذلك. إذا كان متصفا بهذا الوصف فأمره بما اتصف به يفيد في اللغة شيئين: الأول أن يحقق الأكمل من الوصف، يعني أن يرتقي فيه إلى وجه الكمال. والأمر الثاني أن يثبت ويداوم على مقتضى ذلك. وهذا التحليل اللغوي ذكره ابن كثير فيما سمعت كتفسير منثور دون ذكر ما يدل عليه مقتضى اللغة. لذلك قوله جل وعلا آمنوا بالله ورسوله هو أمر بتحقيق الإيمان على الوجه الأكمل، وأمر بالثبات على ذلك والاستمرار على ما يدل عليه الإيمان وما هو ثمرة الإيمان. ثمرة الإيمان هو الإنفاق في سبيل الله، لهذا قال جل وعلا بعدها وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. هذه إحدى ثمرات الإيمان، لأن الإيمان يخلص العبد من الشح، الشح بأنواعه، ومنه الشح بالمال. الشح يأتي للإنسان في أشياء كثيرة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فإذا تخلص من الشح فإنه يفلح ويكون قد حقق الإيمان. وفي الحقيقة لا يحصل كثير من الذنوب والمعاصي ولا من التقصير في الواجبات إلا بالشح، وإنما أهلك من كان قبلكم الشح. فالشح بالنفس عن الطاعة وبالوقت، والشح بالمال، والشح بالجهاد، والشح بأنواع ما يكون المرء قادرا عليه مما يأمر الله به، هذا يحمله على ترك الطاعة وعلى الذنب والمعصية. لهذا قال جل وعلا هنا وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فأمر بالإيمان وأمر بالإنفاق. وحقيقة مقتضى الإيمان أنه يدعو إلى النفقة، ولذلك قال بعدها لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فقوله سبحانه وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه به أمر بالإنفاق، والإنفاق في سبيل الله مما عند المرء من المال هذا من أعظم القربات، فمنه إنفاق الواجب الزكاة وأداء الحقوق كالنفقة على الأهل والعيال والنفقة في الجهاد الواجب وأشباه ذلك، ومنه النفقة المستحبة. والإنفاق الواجب والإنفاق المستحب كل ذلك دليل الإيمان من صاحبه لتخليصه من الشح ومن حب المال والأثر فيه. قال سبحانه وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وكلمة مستخلفين مستخلف يعني أنه خليفة فيه لمن كان قبله، يعني خلف من قبله فيه. وهذا كما فهم ابن كثير وهو ظاهر أنه فيه إشارة وتنبيه على أن هذا المال خلفت غيرك فيه وسيخلفك أيضا غيرك فيه، وهذا تنبيه عظيم إلى أنه ليس بمالك إلا إذا أنفقت، كما جاء في السنة ليس لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت أو لبست فأبليت أو أكلت فأفنيت. وهذا يدل على أن المرء ليس له من ماله إلا ما أفضاه وتصدق به وأنفقه في الخير، وأما الباقي فهو مال سيخلف الرجل فيه. قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. والاستخلاف لا يعني أنه استخلاف عن الله جل وعلا، بل الخلافة تكون عمن كان قبل، هذا يخلف هذا وهذا يخلف هذا إلى آخره. قال جل وعلا بعدها فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. فاء هنا حرف الفاء هنا قول فالذين آمنوا منكم، هذه على بابها ترتيب، لكن الترتيب النتائج على المقدمات، أن تارة تأتي الفاء للترتيب الحضوري أو للترتيب الزمني أو ترتيب الخاص بعد العام أو التفصيل بعد الإجمال، يعني ترتيب الجمل أو ترتيب النتيجة على المقدمة والسبب، لها استعمالات معروفة في بابها. قال فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. الذين آمنوا منكم، من هنا الذين آمنوا منكم، هذه ليست تبعيضية وإنما هي بيانية. الذين آمنوا منكم يعني آمنوا منكم يا أهل الإيمان بالله ورسوله، آمنوا وحققوا الإيمان بالإنفاق. وهذه الآية في قوله فالذين آمنوا منكم دليل على أن من في مثل هذا الاستعمال تكون للبيان وليست للتبعيض، ففيها الرد على الشيعة والرافضة الذين زعموا أن قوله تعالى في آخر سورة الفتح وعد الله الذين آمنوا في قوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى أن قال وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما. فقوله وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما هو كقوله في هذه الآية فالذين آمنوا منكم، من هنا للبيان. القرآن يفسر في الاستعمال يفسر بعضه بعضا. فالذين آمنوا منكم ليس بعض أهل الإيمان لهم أجر كبير وبعض أهل الإيمان ليس لهم أجر كبير، بل كل مؤمن آمن وأنفق فهو موعود بهذا الوعد الكريم بأن له أجرا كبيرا. قال سبحانه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وأجر نكر هنا بفائدة في علم المعاني، هي أن التنكير يكون للتفخيم ويكون أيضا للتشويق، يعني أن هذا الأجر غير معهود وليس بموصوف بالوصف الذي تعهدونه، ففخمه بقوله لهم أجر، ثم أيضا نعت هذا الأجر بقوله كبير. والأجر هو ما يكون في مقابلة العمل، والله جل وعلا سمى ما يعطي العبد أجرا لأنه في مقابلة عمله، ولكنه ليس في مقابلته على ما يعهد من الأجر بين الإنسان والإنسان، وذلك لأن الله جل وعلا هو الذي وفق للعمل وهو الذي يثيب عليه، وليس من أحد سيدخل الجنة إلا برحمة الله جل وعلا. ومع ذلك فقد سماه الله جل وعلا أجرا لأنه عوض عن العمل الذي بذله الإنسان، فالله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عمل. ثم قال بعدها كبير، وكبير فعيل من الكبر، وهو في القرآن وفي اللغة أيضا يأتي على نوعين: كبر في الذات أو كبر في الذوات، وكبر في النعوت والصفات. أما كبر الذوات فكثير، هذا شيء كبير يعني أنه ضخم. وأما كبر الصفات فهذا جاء في القرآن في مواضع أيضا كثيرة، كقوله تعالى: وأبونا شيخ كبير، وكقوله هنا مثلا: لهم أجر كبير، يعني في صفته. وقد يكون أن هذا الأجر يشمل أجرا بالأعيان وأجرا بالصفات، فيكون الكبر راجعا إلى كبر الأعيان التي من الله بها على ابن آدم، وكذلك كبر في الصفات. ولهذا الجنة عرضها كعرض السماء والأرض، هذا كبر الذات يعني كبر في الأعيان. كذلك النعيم في نفسه موصوف، يعني أنواع النعيم أعيان النعيم موصوف أيضا بالكبر في الذوات في كثير من الأدلة. وأيضا ثم كبر في الصفات، يعني أن أكبر ما يكون في هذه الصفة هو لأهل الإيمان ولأهل الإنفاق. ومن المهم لكم أن تطالعوا في التفسير دائما، أن تطالعوا كتب علم المعاني في البلاغة، هذا مهم، لأن كتب علم المعاني في البلاغة تعطيك دلالات التقديم والتأخير والتنكير والتعريف والتنوين وعدم التنوين. أيضا التنوين له دلالة، تارة ينون ويقطع عن الإضافة، وتارة لا ينون يجعل بالإضافة. فلماذا نون وقطع عن الإضافة ثم وصف نعت، وتارة لا إنما يكون بالإضافة؟ هذا معروف في علم المعاني من علوم البلاغة، وربما نذكر يعني بعض الفوائد حسب المقام، لكن يناسب أن يطالع المهتم بالتفسير كتب المعاني حتى يدرك هذا الأمر. ثم قال جل وعلا بعدها: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم. قال: وما لكم لا تؤمنون بالله، يعني ما لكم لا تحققون الإيمان وتثبتون عليه وتكملون مقتضاه، والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم. والحال أن الرسول بنفسه هو الذي تولى دعوتكم، وهو الذي أمركم بذلك، وقد هيث بالآيات والبراهين التي على مثلها يؤمن البشر، وعلى مثلها يسعى العبد الصالح في إكمال إيمانه. لهذا قال: والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم. ودعوة الرسول لإكمال الإيمان، ودعوة الرسول للإيمان قد يكون لتحصيل أصله في من لم يكن مؤمنا، وقد يكون في تحصيل مرتبته لمن كان مسلما وأراد بدعوته للإيمان يحقق الإيمان، يعني مرتبة الإيمان بعد الإسلام، مثل ما جاء في الأعراب: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقد يكون لتحقيق كمال الإيمان في من كان محصلا للإيمان. فإذا دعوة الرسول للإيمان تختلف باختلاف حال المدعو، ولهذا يصح أن يقال للمسلم وللمؤمن بل ولكامل الإيمان إنه يدعى إلى الله، والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم، وليس فقط يرشد إلى الخير بل يدعى، والدعوة الدعوة إلى الله تكون للجميع، تكون لغير المسلم بالإسلام وللمسلم بأن يكون مؤمنا وللمؤمن بأن يكمل الإيمان، وهكذا التقوى يدعى من ليس من المتقين إلى أن يكون متقيا بالإسلام، ثم ينقل أيضا بالدعوة إلى مراتب التقوى وهكذا. إذن الدعوة بابها واسع في ذلك. قال جل وعلا: وما لكم لا تؤمنون بالله، وهذا فيه نوع التوبيخ لهم والحث على أنكم يعني لأي شيء تتخلفون عن مقتضيات الإيمان. دعوة الرسول دعاكم بنفسه ومعه من الآيات والبراهين ما يوجب أن يؤمن به الإنسان وأن يحقق كمال الإيمان بحسب وسعه، وأيضا الميثاق قد أخذ، فأي شيء يرغب في التخلف. لهذا قال بعدها: والرسول يدعوه. والرسول في هذا المقام هو النبي، وكما هو معلوم في القاعدة أن النبي والرسول إذا تفرقا اجتمع. الرسول هنا وبمعنى النبي، يا أيها النبي يعني يا أيها الرسول، فتارة يأتي بالرسول تارة يأتي بالنبي، فدلالتهما عند الافتراق هذا يدل على هذا وهذا يدل على هذا. وهذا مأخذ من قال لا فرق بين النبي والرسول، أنه نظر إلى الاستعمال بأن الرسول يأتي ويراد به النبي والنبي يأتي ويراد به الرسول، فليس ثم فرق بينهما في الاستعمال. لكن كما وضح لكم في شروح العقيدة أن الرسول والنبي بينهما فرق، لقول الله جل وعلا في سورة الحج: وما أرسلنا من رسول ولا نبي، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. فقوله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي يدل على الفرق ما بين الرسول والنبي، لأنه عطف بالواو، فلو كان متحدين لم يكن للمغايرة هنا معنى. ثانيا، المغايرة هنا مغايرة أيضا صفات، صفة النبوة غير صفة الرسالة. لهذا قال هنا: والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم. هنا الرسول يعني في هذا المقام النبي، يدعوكم لتؤمنوا بربكم. اللام هنا هي لام كي، يعني لأجل ولكي تؤمنوا بربكم. وذكر الربوبية في هذا المقام مفيد في أن هذا المال إنما هو مني عن الرب، فالربوبية عطاء وإنعام من الرب للمربوب ومن المعبود ومن المالك المتصرف المعبود إلى المملوك المتصرف فيه. هذا المال لم يستحقه الإنسان، وإنما جاء باستخلاف وأنعم عليه به ربه. لهذا في قوله لتؤمنوا بربكم فيه إشارة إلى مسألة الإنفاق، فربط ما بين مسألة الإيمان ومسألة الإنفاق بذكر الربوبية، فقال: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم. الرب الذي أنعم بأي شيء؟ بنعم كثيرة، منها نعمة الإنفاق. قال بعدها: وقد أخذ ميثاقكم. وقد أخذ ميثاقكم. أخذ الميثاق هنا للعلماء فيه تفسيران. الأول أن الميثاق مخصوص بالصحابة، يعني وقد أخذ ميثاقكم أيها الصحابة، وهذا الميثاق هو البيعة، أنه إذا خص بالصحابة فهو البيعة. هذا تفسير في أكثر من علماء التفسير، لأن الخطاب هنا لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام. وقال آخرون من أهل التفسير والعلم إن أخذ الميثاق هنا ينابه أخذ الميثاق على كل إنسان، وهو الميثاق المذكور في آية الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فيعنى به الميثاق الأول عند هؤلاء. والظاهر والأرجح هو التفسير الأول، وهو أن المقصود بالميثاق هو البيعة، والميثاق الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، وكما في قوله تعالى في سورة الأنعام: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. قال جل وعلا بعدها: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هو الذي، يعني الله جل جلاله، هو الذي ينزل على رسوله المتصف بالعبودية آيات بينات ظاهرات واضحات في الدلالة على الإيمان، والدلالة على حق الله جل وعلا، والدلالة على التقوى. فقوله هو الذي ينزل على عبده فيه التنبيه على أن هذه النبوة وإنزال الكتاب والآيات هي منحة من الله لهذا الرسول، لهذا المتصف بالعبودية، وليست هي قوة يأخذها هو بنشاطه أو رياضته أو إدراكه. وهذا هو الذي تدل عليه آيات القرآن، وفي كلها رد على الفلاسفة وعلى الضالين في باب النبوات الذين يقولون إن النبوة مكتسبة. بل النبوة في الحقيقة إنما هي منحة من الله جل وعلا. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وقال سبحانه: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال جل وعلا في سورة الزخرف: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربه، فهي رحمة وهبة ومنحة من الله جل وعلا لعبده الذي اصطفاه لحمل الرسالة وليكون نبيا. والآيات جمع آية، والآية في اللغة هي الدليل والعلامة الذي، يعني الدليل الذي يوصل إلى المدلول بلا مرية، بوضوح وجلاء، بلا مرية ولا خفاء. وهذا هو الذي في اللغة، وهو أيضا استعمال القرآن. قال جل وعلا: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، يعني إذا أتى التابوت فهو الدليل الذي لا مرية معه ولا خفاء، كل آية من آية القرآن سميت آية لأن فيها الدليل الذي لا خفاء معه على أن المتكلم بهذا القرآن هو الله جل وعلا، على أنه حجة للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم، لم يقع الإعجاز بآية، وإنما جاء الإعجاز بالقرآن كله أو بعشر سور أو بسورة من القرآن، ولم يقع الإعجاز بالآية الواحدة، لكنها دالة على أن المتكلم بهذا هو الرب جل وعلا. وهنا قال جل وعلا: هو الذي ينزل على عبده آيات، يعني دلائل واضحة توصل إلى المراد والمدلول بلا مرية ولا شك في ذلك. ومع هذا فإنه وصفها بكونها بينات، آيات بينات. وفي التنكير في قوله آيات أيضا ما يفيد التفخيم وتعظيم شأن هذه الآيات. أما وصفه للآيات أو نعته للآيات ببينات، فالبينات جمع بينة، والبينة تجمع شيئين: أنها في نفسها واضحة جلية لا خفاء فيها، هذا أمر بين وهذه مسألة بينة. إذا كانت في نفسها ظاهرة جلية لا خفاء فيها، يعني في فهمها ولا في إدراكها، فهي ظاهرة جلية، وهذا في اللغة وفي القرآن كلها على هذا النحو. والثاني أيضا أن بينة تفيد أنها تبين الشيء، فهي في ذاتها واضحة جلية، وأيضا لغيرها موضحة ومجلية. ولهذا في القرآن وصف بأنه مبين، كتاب مبين، وقال جل وعلا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وكون القرآن مبينا يعني أنه بين في نفسه، وأيضا هو مبين للأشياء ومظهر وموضح للأشياء الخفية وللطريق السليم من الطريق الغوي. لأن كلمة مبين على استطراد تكون من أبان اللازم وأبان المتعدي، أبان تكون لازمة، أبان الشيء يعني ظهر، فلا تكون الهمزة فيها للتعبير، وتقول أبان الشيء وأبان الشيء. وأيضا أبان تكون متعدية، أبان الشيء يعني هذا الأمر أو هذه الكلمة أو هذا المقال أبان أمر أبان الشيء. والقرآن موصوف بأنه بين في نفسه، والآيات بينة واضحة جلية لا لبس فيها ولا غموض في نفسه، وأيضا فيه البيان للشيء الآخر والإيضاح للطرق المختلفة ولما فيه طريق الهدى من طريق الضلال. قال جل وعلا: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. والظلمات في القرآن أنواع، الظلمة معروفة، لكن الظلمات في القرآن جمعت ووحد النور. الظلمات جاءت في القرآن على أنواع: الظلمة الأولى ظلمة الشرك، فالشرك والتنديد له ظلمة في القلب، ونورها توحيد الله جل وعلا. والظلمة الثانية ظلمة الجهل، ونورها العلم بالله تعالى. والظلمة الثالثة ظلمة البدعة والخروج عن الصراط، صراط النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، ونورها باتباع السنة. والظلمة الرابعة والأخيرة ظلمة الهوى والمعصية والشهوة، ونورها بتقوى الله جل جلاله والخوف من لقائه. فهذه أنواع الظلمات في القرآن: ظلمة الشرك الأكبر والأصغر والخفي كل بحسب حاله، ونورها بالإخلاص لله جل وعلا. وتلحظ أنه وحد النور هنا، قال من الظلمات إلى النور، وكذا في آيات أخرى: ليخرجكم من الظلمات إلى النور، لأن التوحيد وهو النور الأول يثمر على حقيقته نور العلم ونور السنة ونور التقوى، كذلك التقوى على حقيقتها تثمر نور التوحيد الذي هو أعظم أسباب التقوى ونور العلم ونور السنة، وهكذا. فكل نور من هذه الأنوار هو في الحقيقة مع النور الآخر ودال عليه، بل هي جميعا نور واحد بالتلازم بينها. ولهذا ما أعظم الحاجة إلى أن يتخلص الإنسان من الظلمات، ولا بد لكل قلب من نوع من أنواع الظلمة قلت أو كثرت. ولهذا الإيمان، التقوى، التوحيد، العلم أسباب لتعظيم النور في القلب ولعظم ما يقذف الله جل وعلا في القلب من النور، هذه أسباب. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وثم ارتباط عظيم بين الرسالة والقرآن والإسلام في أن كل منها نور، بل الله جل وعلا نور ومن أسمائه النور، ورسوله صلى الله عليه وسلم نور، وكتابه النور، وأنزلنا إليكم نورا مبينا، ودينه نور، وهكذا. لهذا من عظم نوره في الدنيا بتحصيله وكسبه عظم نوره في الآخرة يوم تزل القدم ويوم تضطرب النفوس والقلوب بين ناج وبين مكردس. أسأل الله جل وعلا أن يجنبنا الخذلان وأن يمن علينا بالنجاة. قال سبحانه بعدها: وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وإن الله بكم لرؤوف رحيم، هذا فيه تأكيد على أن الأمر بالإيمان والأمر بالتقوى والأمر بالإنفاق أن هذا من آثار رحمة الله جل وعلا ورأفته بكم، فليس لحاجته جل وعلا دعا إلى الإنفاق، وليس لحاجته جل وعلا دعا للإيمان، بل لأنه سبحانه بكم رؤوف رحيم دعا إلى ذلك. وقد ذكرنا لكم عدة مرات أن قوله لرؤوف رحيم أن اللام هنا مؤكدة، ورؤوف رحيم هذه أخبار مستأنفة، يعني رؤوف خبر أول ورحيم خبر ثاني، سواء جاءت بالتعريف أو بالتنكير فالأصح فيها أنها أخبار، ولا يقال هذا وصف لهذا، مع أنه لو قيل لكان له مخرجا صحيحا، وهو أن الاسم يعنى به الذات والصفة، وهو من جهة الذات بعض الأسماء نعت لبعض لأجل دلالة الاسم على الذات، لكن الأحسن لا من جهة نحوية ولا من جهة عقدية دائما أن تكون خبر أول خبر ثاني.
تفاية الحسن.
نعم
تفاية الحسن.
وهي
آخر آية والله الذي لا إله إلا هو إذا أخبره هو
لا هي كلها لها استئناف كلها استئناف والله الملك والله القدوس كلها أخبر